والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هاي المرسلة، مرسلة الصيرفي موجودة في باب السعي من كتاب الحج، اللي يسأل الإمام عن السعي هل هو فريضة أو سنة، الإمام عليه السلام قال له هو فريضة. فالسائل اعتراض، شلون تقول فريضة والحال الآية القرآنية تقول لا جناح عليه أن يطوف بهما، ولا جناح يفهم منها عدم الوجوب، لأن الوجوب لا يعبر عنه بلا جناح. لا جناح عليك أن تصلي، هذا عرفا ما مقبول، لا جناح أن تصلي، صلاة واجبة ما يعبر عنه بلا جناح، والآية عبرت لا جناح، فإذا معناه أن السعي ليس شنو واجب. إمام عليه السلام أقره على هذا الفهم، غاية الأمر أنه بين له في النكتة، والنكتة هي هاي، إحنا ما قرناها أمس، هذا أنه يقول هذه الآية نزلت في عمرة القضاء، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخذ عهدا من المشركين عندما يأتون إلى العمرة أن يرفعوا الأصنام التي وضعوها على الصفا والمروة، أن يرفعوها أثناء تواجد المسلمين. فسعى المسلمون، رجل تخلف عن السعي وعاد إلى السعي بعد أيام بعد أن أرجع المشركون الأصنام ووضعوها على الصفا والمروة. فالآية نزلت بهذه المناسبة، يعني هذا الشخص الذي تخلف عن السعي الآن لا جناح عليه، من جهة شنو؟ من جهة هذه الخصوصية، أرجاع الأصنام إلى الصفا والمروة، لا جناح عليه أن يطوف بهما، ما ناظر إلى أصل السعي، حتى تدل على ماذا؟ على الترخيص في السعي وعدم وجوبه. لا يبقى السعي واجب ولا جناح، ليست ناظرة إلى أصل السعي، وإنما هي ناظرة إلى السعي مع وجود ماذا؟ الأصنام على الصفا والمروة. يقول لا جناح، لا معنى من ذلك، لا يرتكب إثما إذا سعى والأصنام موجودة على الصفا والمروة. هذا هو المقصود من الرواية، استدلال بها في محل كلامكم بهذا الشكل، أن الإمام أقر على هذا الاستظهار، كأن الإمام وافقه على أنه لولا هذه الخصوصية لكانت الآية تنافي وجوب الشنو؟ وجوب السعي، لأن الواجب لا يعبر عنه بلا جناح، لا يعبر عنه بلا جناح، أقره على هذا. والحال أن استفادة هذا المعنى من لا جناح مو يعني تحتاج إلى شيء من العناية، هذا الاستدلال بهذا، لأنه حتى الواجب أيضا بحق اللفظ يمكن أن يعبر عنه بلا جناح. شو المعنى أن نقول بأنه الواجب لا جناح عليه أن يصلي؟ لا جناح، واقعا لا جناح عليه أن يصلي، يعني لا إثم عليه أن يصلي، حق اللفظ هو يشمل ماذا؟ حتى الواجب. غاية الأمر أن هذا لا يناسبه، أن الواجب لا يناسب أن يعبر عنه بماذا؟ بلا جناح. التعبير المتعارف عن الواجب مو لا جناح، ما يقال لا جناح، لكن بحق اللفظ العبارة يمكن أن تشمل حتى ماذا؟ حتى الواجب. فإذا هاي المناسبة التي على أساسها اعترض هذا السائل وقال بأنه لابد أن يكون السعي غير واجب، هذه استظهار من الرواية مبني على مناسبة، أعمال مناسبة، والإمام عليه السلام ماذا؟ أقره على هذا الفهم. وإلا حق اللفظ كما قلنا يمكن أن يعبر عن الواجب لأنه لا جناح، يعني لا إثم عليه أن يصلي، ما هذه مشكلة، لا إثم عليه أن ماذا؟ أن يصلي، لكن مناسبة ما أقول، مناسبة تقتضي، المناسبة العرفية تقتضي ماذا؟ أن لا يعبر عن الواجب بلا جناح، والإمام أقره على هذا، هذا هو موضع الشاهد بالرواية. زين، نأتي إلى رواية أبان رواية أبان استدل بها على العكس، يعني كلها روايات السابقة كنا نستدل بها على ماذا؟ على أن الإمام عليه السلام في بعض الأحيان يستدل بظهورات قرآنية هي ليست من القسم الأول وإنما تدخل في القسم الثاني، مع ذلك يستدل بها الإمام عليه السلام على بعض الأحكام الشرعية. في المقابل قد يقال بأن هناك رواية تدل على العكس، وهو أن الاستظهار المبني على الملازمات العرفية هذه ردع عنها المعصوم عليه السلام، ردع عن العمل بها والأخذ بها، فتكون دليل معاكس، يعني دليل يدل على النهي عن الأخذ بالظواهر التي هي من القسم الثاني، بخلاف الروايات السابقة التي تدل على جواز الأخذ بالظهور من القسم الثاني. الرواية هي هاي معروفة، رواية أبان اللي يقول قطع ثلاثة من أصابع المرأة يقول فيها ثلاثون، قطع أربعة يقول فيها أربعون، وتعجب أبان فيها عشرون، تعجب أبان كيف تقول هذا، كان يأتينا بالعراف نقول أن الذي جاء به شيطان إلى آخره. هذا استظهار مبني على ملازمة عرفية، مبني على أعمال ملازمات عرفية، صحيح ماكو ملازمة عقلية صرفة بين أن تكون الواجب في قطع ثلاثة ثلاثون من الإبل وبين أن يكون الواجب في قطع أربعة لابد أن لا يقل عن ماذا؟ عن ثلاثين من الإبل، ملازمة عقلية ماكو، شنو قطع ثلاثين فيها ثلاثون من الإبل، قطع ثلاثة فيها ثلاثون من الإبل، قطع أربعة فيها عشرون. ميزا من هذا الجمع بين النقيضين أو الجمع بين الضدين، أمثال هذه الأمور مستحيلة، ميزا من هذا ماكو استحالة، فماكو ملازمة عقلية، لكن أكو ملازمة عرفية بين ماذا؟ بين أن لا يزيد قطع أربعة أصابع من أصابع المرأة على ما يثبت في قطع شنو؟ ثلاثة من أصابع المرأة، أن لا يزيد، بالعكس أن لا يزيد قطع ثلاثة من أصابع المرأة على قطع شنو؟ أربعة من أصابع المرأة، أكو ملازمة بينهما، فلا بد أن يكون الثابت في قطع أربعة من أصابع المرأة على الأقل لا يقل أما ثبت في قطع ثلاثة من أصابع شنو؟ المرأة، هناك ملازمة بينهما عرفية. وبالرغم من هذا الإمام عليه السلام ردعه عن هذا، نهاه عن هذا ولم يرضى عنه في هذه الاستفادة، ووبخه في الرواية في التوبيخ واضح لأبان، أتني بالقياس والسنة إذا قيس المحق الدين إلى آخره، معناه أنه ردعه عن ماذا؟ عن الأخذ بهذا الظهور، وهذا الظهور هو ظهور مبني على ملازمات شنو؟ عرفية، فيدخل في الظهور من القسم الثاني، مع ذلك الإمام ردعه عن ذلك. هذا هو الاستدلال المعاكس فيها بهذه الرواية. الجواب عن هذا هو هذا، أنه احتمال قوي في الرواية أن التوبيخ اللي صدر من الإمام في حق أبان ليس على هذا، ليس على الأخذ بهذا الظهور المبني على الملازمات شنو؟ العرفية، وإنما التوبيخ على لأبان على أخذه بهذا الظهور بالرغم من وجود النص، بالرغم من ورود النص، يعني هو ورده نص على ماذا؟ على أن الرجل إذا قطع أربعة من أصابع المرأة فيها عشرون، في حين إذا قطع ثلاثة فيها شنو؟ ثلاثون، فالنص ورد بذلك، سمعه ورد هذا النص اعتمادا على ماذا؟ على هذا الظهور المبني على الملازمات العرفية. فالتوبيخ ليس لأجل الأخذ بهذا الظهور، وإنما توبيخ على رد النص اعتمادا على من؟ على هذا الظهور، كما هو يظهر من نقول أنه جاءنا بالعراق ونقول أن الذي جاء به شيطان. وبعدين في الرواية يقول له بأنه سبحان الله، بعد أن الإمام يقول له إن هذا حكم رسول الله، حكم به رسول الله، إلا أن المرأة عاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى شنو؟ إلى النص. مع ذلك سبحان الله، سبحان الله يقطع ثلاثا فتجب عليه ثلاثة من الإبل، ويقطع أربعا فتجب عليه عشرون، وقع يرد النص اعتمادا على ماذا؟ على هذه الملازمة. فالتوبيخ على هذا، ليس التوبيخ على أصل الأخذ بالظهور المستند إلى الملازمات العرفية والداخل في القسم الثاني. وبناء على هذا إذن لا مانع من العمل بكلا الظهورين، الظهور من القسم الأول والظهور من القسم الثاني، وكل منهما يكون مشمول لأدلة الحجية كما سيأتي. زين، بعد ذلك ندخل في بحث تحديد موضوع حجية الظهور. بعد أن فرغنا عن حجية الظهور بالأدلة السابقة من السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة، يقع الكلام في تعيين موضوع هذه الحجية. هذه الحجية لمن تثبت؟ والوجه في هذا البحث أنه ذكروا بأن الكلام له دلالات ثلاث، أو له ظهورات ثلاث، ظهور دلالة تصورية ودلالة تصديقية يسموها من الدرجة الأولى، ودلالة تصديقية من الدرجة الثانية، فتكون له ثلاث دلالات. الدلالة الأولى هي الدلالة التصورية. الدلالة التصورية هي منوطة بالوضع، معلولة للوضع، فإذا علم الإنسان أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، حينئذ سوف ينسبق هذا المعنى إلى ذهنه عند سماع ذلك اللفظ، فيقال أن هذا اللفظ له دلالة على المعنى الموضوع له، لكن هذه الدلالة دلالة شنو؟ تصورية صرفة، تصورية صرفة. لا يشترط في هذه الدلالة أن يصدر الكلام من لافظ ذي شعور، بل حتى إذا صدر الكلام أو اللفظ من الجدار، مع ذلك يخطر في ذهن الإنسان المعنى الذي وضع له ذلك شنو؟ اللفظ، لأنه بعد الوضع تحدث علاقة طبيعية بين اللفظ وبين ماذا؟ وبين المعنى، فيكون تصور اللفظ موجب لتصور شنو؟ المعنى. سماع اللفظ يكون موجب ل حضور المعنى في ذهن الإنسان، فيقال بأن هذا اللفظ يدل، تسميته بالدلالة لا تخلو من المسامحة، يقولون أنه يدل على هذا المعنى، لكن بالدلالة التصورية التي هي عبارة عن كون اللفظ بحالة بحيث يكون سماعه تصوره موجب لتصور المعنى، وهي معلولة للوضع كما ذكرنا. ولا يشترط فيها أن تصدر من متكلم ذي شعور، بل حتى إذا صدرت من متكلم من غير ذلك، من الجدار، من الحائط، من الحيوان، هو مع ذلك هو يخطر في ذهن الإنسان هذا المعنى الذي وضع له اللفظ. هذه الدلالة التصورية. الدلالة الثانية الدلالة التصديقية، هذه دلالة بحيث يكون الكلام دال على إرادة من قبل المتكلم، أن المتكلم يريد شيء بهذا الكلام، لأن التصور ما بها كشف عن إرادة. دلالة تصديقية تكشف عن أن المتكلم يريد شيء بكلامه هذا، فهذا الشيء الذي يريده المتكلم بهذا الكلام مرة هو مجرد إخطار المعنى الموضوع له اللفظ في ذهن السامع، ويأتي باللفظ لغرض إخطار المعنى الذي وضع له اللفظ في ذهن السامع. فالكلام يدل على ماذا؟ على إرادة اختار المعنى في ذهن السامع. اختار المعنى في ذهن السامع، هذه دلالة تصديقية من الدرجة الأولى، لأنها تدل على إرادة من قبل المتكلم. غاية الأمر أن هذه الإرادة هي إرادة اختار المعنى في ذهن السامع، يريد أن يخطر المعنى في ذهن السامع، يريد من السامع أن يستحضر هذا المعنى في ذهنه فيأتي باللفظ لهذا الغرض. هذه الدلالة لا يكفي فيها الوضع، مجرد الوضع لا يكفي فيها، بل لا بد من افتراض أن الكلام يصدر من متكلم ذي شعور، من متكلم له قصد وعنده إرادة، متكلم واعي. فيقال إذا صدر منه هذا الكلام يكون لكلامه دلالة تصديقية على ماذا؟ على أنه يريد إخطار معاني هذه الكلمات في ذهن السامع، إرادة إخطار المعنى في ذهن السامع. هذه لا تصدر عندما يصدر هذا الكلام من الجدار، لا تحصل هذه الدلالة. الدلالة التصورية تحصل، لكن الدلالة التصديقية بكلا درجتيها لا تحصل عندما يصدر من الجدار، بل لا بد من يصدر الكلام من متكلم ذي شعور واعي، فتكون له دلالة على ماذا؟ على اختار المعنى في ذهن السامع. هذه الدلالة التصديقية من الدرجة الأولى. هذه الدلالة بلا إشكال تؤثر فيها القرينة، هذه الدلالة التصديقية من الدرجة الأولى تؤثر فيها القرينة، بعكس الدلالة التصورية. الدلالة التصورية لا تؤثر فيها القرينة، قرينة على الخلاف، بل هي موجودة الدلالة التصورية حتى مع إقامة القرينة على من؟ على الخلاف. حتى لو قال أسد يرمي، لكن مع ذلك لفظ الأسد يوجب خطور المعنى الموضوع له اللفظ في ماذا؟ في الذهن، وهو الحيوان المفترس، بالرغم من أن المتكلم يريد شنو؟ الرجل الشجاع، لأنه نصب قرينة على ذلك. في الدلالة التصورية لا تؤثر فيها القرينة على الخلاف، بينما الدلالة التصديقية من الدرجة الأولى والدرجة الثانية تؤثر فيها القرينة على الخلاف. لو نصب المتكلم قرينة على الخلاف لا يمكننا أن نقول بأنه يريد إخطار المعنى الموضوع له اللفظ شنو؟ في الذهن. لا، عندما ينصب قرينة معناه هو يريد إخطار المعنى المطابق للقرينة في ذهن السامع، مو المعنى الذي وضع له اللفظ. فالدلالة التصديقية على إرادة إخطار المعنى الموضوع له اللفظ هذه تتأثر بالقرينة إذا نصبها المتكلم اليمن على الخلاف. هاي القرينة التصديقية من الدرجة. قرينة التصديقية من الدرجة الثانية مقصود بها أن هذا إرادة إخطار المعنى في الذهن هو ناشئ من إرادة حقيقية وجدية، وجدية إرادة المعنى جدا وواقعا. وهو في الدلالة التصديقية الأولى هو يريد إخطار المعنى في ذهن السامع، هذا عام، قد يريد إخطار المعنى في ذهن السامع من باب الهزل والنكتة، يريد أن يخطر المعنى لكن ليس عنده قصد جدي لهذا المعنى ولا يريده جدا، وإنما يدخل في باب الهزل واللعب وأمثال هذه الأمور. الثانية تقول لا، أنه يريده جدا وقصد إخطار المعنى في الذهن وكان جادا في ذلك، بمعنى أنه يريد هذا المعنى جدا وواقعا، في مقابل أن لا يريده جدا بأن يكون هازلا. إذا كان هازلا هو لا يريده جدا. فإذا أتممنا هذه الدلالة الثانية وقلنا بأن المتكلم عندما تكلم بهذا الكلام هو يريد المعنى جدا، تنعقد لهذا الكلام الدلالة التصديقية من الدرجة الثانية، وهي تكشف عن أن المتكلم يريد المعنى جدا واقعا، في مقابل ماذا؟ أن يريده شنو؟ هزلا لاعبا، لا يريده جدا. أكو فرق بين أن يقول واحد في مقام الهزل يخبر خبر ويتكلم بكلام ولا يريده جدا، إنما هو هازل، هو هازل، وبين أن لا يريد الكلام والمعنى شنو؟ جدا. هاي الدلالة التصديقية من الدرجة الثانية، هاي الدلالة التصديقية حالة حال الدلالة التصديقية من الدرجة الأولى، في أنها ليست معلولة للوضع، وإنما بابها باب الكشف والإراءة. ولذا يشترط في المتكلم أن يكون متكلم ذي شعور، فلو صدرت من الجدار لا تنعقد له الدلالة لا التصديقية من الدرجة الأولى ولا التصديقية من الدرجة الثانية. كما أن القرينة على الخلاف تضر فيها، القرينة على الخلاف كما تضر بالدلالة التصديقية من الدرجة الأولى كذلك تضر بالدلالة التصديقية من الدرجة الثانية. هذه هي الدلالات أو الظهورات الثلاثة التي ذكرت في هذا المقام. الآن قلنا بأنه الدلالة التصديقية من الدرجة الأولى والثانية تؤثر فيها القرينة على الخلاف. الآن نجي نبين كيف تؤثر القرينة على الخلاف في هاتين الدلالتين أو في هذين الظهورين. إذا كانت القرينة متصلة بالكلام، نصب قرينة متصلة على خلاف المعنى الموضوع له اللافظ، هذه القرينة متصلة كما قلنا تؤثر في كلتا الدلالتين، لأنه إذا نصب قرينة على الخلاف معناه أنه يريد ذلك المعنى المطابق علما للقرينة لا المعنى الموضوع له اللفظ أو الموضوع له الجملة التركيبية، وإنما يريد المعنى المطابق لتلك القرينة يعني المعنى المخالف. فإذا لا يمكننا أن نقول هو يريد إخطار المعنى الموضوع له اللفظ في الذهن، ولا يمكننا أن نقول بأنه يريد ذلك جداً، لأنه لا يريد، لا يريد إخطاره ولا يريده جدا، وإنما يريد إخطار المعنى على طبق القرينة، ويريده أيضا شنو؟ جدا، إذا نصب القرينة على الخلاف. فالقرينة المتصلة، القرينة المتصلة على الخلاف تمنع من انعقاد الدلالة التصديقية من الدرجة الأولى والدلالة التصديقية من الدرجة الشنو الثانية. هذا الكلام المشهور والمعروف. غرضهم من هذا شنو؟ كما هو واضح حسب هذا البيان، أنها تمنع من انعقاد الدلالة التصديقية من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية على طبق المعنى الموضوع له اللفظ أو الموضوع له الكلام، لأنه يعني لا يمكن الجمع بينهما، ما يصير هو يريد المعنى الموضوع له اللفظ وينصب قرينة على إرادة شنو؟ خلاف. وعندما يأتي بالقرينة معناه أنه يريد غير المعنى الموضوع له اللفظ، إذا لا يمكننا أن نقول بأنه يريد المعنى الموضوع له اللفظ لا استعمالا ولا جدا، يعني لا من الدرجة الأولى ولا من الدرجة الثانية، لا يمكن أن نقول أنه يريده، لا يريد المعنى الموضوع له اللفظ أو الموضوع له الكلام، وإنما يريد هذا المعنى المخالف، هذا المعنى الذي توافقه القرينة وتدل عليه القرينة، هذا هو الذي يريده. فليس المقصود بأن القرينة على الخلاف تمنع من انعقاد الدلالة التصديقية، والدلالة التصديقية من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية أنها تمنع من انعقادها مطلقا، لا غير في أن نقول بأنه المتكلم إذا نصب قرينة على الخلاف فهو يريد، نقدر نقول يريد اختار يا معنى المعنى الموافق للقرينة في ذهن السامع، ونقول بأنه يريده جدا، شو المشكلة فيها؟ يريده جدا، لكن يا معنى المعنى الذي يوافق القرينة مو المعنى الذي وضع له الله، فالمقصود هي أنها تمنع من إعقاد الدلالة التصديقية من الدرجة الأولى والدرجة الثانية بالنسبة إلى المعنى الذي لولا القرينة لانعقدت الدلالة شنو عليه، انعقدت الدلالة على إرادته استعمالا وجدا، هاي تمنع منها إذا نصب القرينة على ما على الخلاف. زين، هاي القرينة المتصلة. أما إذا كانت القرينة منفصلة مو متصلة بالكلام، تكلم بكلام ثم بعد ذلك جاء بقرينة منفصلة على الخلاف، هاي القرينة المنفصلة الظاهر أنها لا تؤثر على الظهور، في أي مرتبة من مراتبه، لا مرتبة الدلالة التصديقية من الدرجة الأولى ولا مرتبة الدلالة التصديقية من الدرجة الثانية، متأثر قرينة منفصلة. ليش؟ لأن المفروض القرينة المنفصلة أنها منفصل، يعني أن الكلام الأول تم واستقر، وبعد تمامه واستقراره وعدم إلحاق المتكلم به متصلا قرينة على الخلاف ينعقد له شنو؟ ظهور، يستقر ظهوره، فتكون له دلالة تصديقية من الدرجة الأولى ويكون له ظهور تصديقي من الدرجة الثانية، يناقض له ظهور. بمعنى أننا نستكشف من هذا الكلام قبل ورود القرينة المنفصلة، نستكشف من هذا الكلام أن المتكلم يريد اختار المعنى الموضوع له اللفظ في الذهن، وثانيا نستكشف أنه نستظهر أنه يريده شنو جدا لا هازلا، يريده جدا فينعقد هذا الظهور، ظهور التصديق من الدرجة الأولى وظهور التصديق من الدرجة الأولى ينعقد، لأن الكلام تم ولم يلحق به قرين على من على الخلاف. فإذا انعقد الظهور في هذا الكلام بعدين تجي القرينة المنفصلة، هاي القرينة المنفصلة لا تهدم أصل الظهور وإنما تزاحمه شنو في الحجية، تزاحمه في الحجية، ما تهدم أصل الظهور، هكذا قالوا لا تهدم أصل الظهور القرينة المنفصلة، الظهور ينعقد يستقر لا ينهدم إلا بالقرينة المنفصلة المتصلة، قرينة المتصلة تمنع من انعقاد الظهور، المتكلم ما دام هو مشغول بالكلام له أن يلحق بكلامه ما يشاء مما يوجب ماذا؟ مما يوجب حمل الكلام على خلاف ظاهر له ذلك، فإذا أكمل كلامه ولم يلحق به ذلك يستقر الظهور لهذا الكلام. القرينة المنفصلة لا تهدم أصل الظهور وإنما تزاحمه في الشنو في الحجية، هذا انعقد له ظهور فكان حجة، مفروض تتكلم كلام مطلق في إطلاق، هذا حجة في الإطلاق، حجة في العموم، هو يجي المقيد يجي المخصص المنفصل قرينة المنفصلة يجي حينئذ يزاحمه في الحجية، بمعنى أنه يوجب شنو إسقاط هذه الحجية التي ثبتت لهذا شنو الظهور، أن هذا الظهور في الإطلاق المنعقد سابقا يسقط عن الحجية بالقرينة الشنو المنفصلة، لا أنه أصل الظهور ينهدم بورود القرينة المنفصلة، هذا الأمر الأول اللي نبينه مقدما للدخول في أصل البحث اللي هو تحديد موضوع الحجية. الأمر الثاني اللي نبينه في هذه المقدمة هو أن الغرض الأساسي هو إثبات الظهور التصديقي من الدرجة الثانية، هذا هو اللي يهمه، لأن هذا الظهور هو الذي تترتب عليه الآثار من وجوب الإطاعة وقبح العصيان والتأمين والتعذير والتنجيز، وهذه الأمور كلها تترتب اليمن على الإرادة الجدية للمولى، ما يريده المولى جدا هو الذي تترتب عليه الآفة، هو الذي يحكم العقل بوجوب طاعته ويحكم العقل بقبح معصيته، هو الذي يكون منجزا، هو الذي يكون مؤمنا من العقاب. هذا الظهور الجلي، فالغرض هو إثبات الظهور التصديقي من الدرجة الثانية. وإذا تمت هذه المقدمة حينئذ ندخل في أصل الباحث. أصل الباحث هو هذا، أنه في موضوع الحجية، حجية الظهور، هناك احتمالات ثلاثة. أنه في تحليل موضوع حجية الظهور احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي من الدرجة الثانية، هو الظهور التصديقي تنقول، وعدم القرينة المنفصلة. هذا موضوع الحجية. شو وقت ما أحرزنا للكلام ظهور تصديقي وأحرزنا عدم القرينة المنفصلة، حينئذ هذا الظهور يكون حجة، هذا الظهور يكون ماذا؟ يكون حجة. فموضوع الحجية مركب من شيئين: الأمر الأول الظهور التصديقي لا بد من إحرازه، والأمر الثاني عدم القرينة المنفصلة، عدم القرينة المنفصلة. كيف نحرز هذين الأمرين حتى تثبت الحجية للظهور؟ الأمر الأول وهو الظهور التصديقي، هذا نحرزه بعدم القرينة الشنا متصلة، إذا استطعنا بأي شيء كما سيأتي إحراز عدم القرينة المتصلة. متصلة معناه نحرز الظهور التصديقي. ليش؟ لما قلناه من أن الذي يهدم أصل الظهور هو القرينة شنا متصل، هي التي تمنع من انعقاد الظهور التصديقي. أما القرينة المنفصلة فهي لا تمنع من انعقاد الظهور، لا تهدم أصل الظهور. إذن بالرغم من أننا نشك في القرينة المنفصلة، يمكن إحراز الظهور التصديقي بالكلام إذا أحرزنا شنو؟ عدم القرينة المتصلة. إذا أحرزنا عدم القرينة المتصلة نحرز الظهور التصديقي لذلك الكلام. هذا الجزء الأول من الموضوع. الجزء الثاني من الموضوع شنو؟ هو عدم القرينة المنفصلة، هذا لا بد من إحرازه، عدم القرينة المنفصلة. لماذا نحرز عدم القرينة المنفصلة؟ بالأصل إصالة عدم القرينة، إصالة عدم القرينة شنو؟ المنفصلة. فإذا كأنه نحتاج لإحراز موضوع الحجية إلى إجراء أصلين في مرتبة سابقة على إحراز الظهور: إصالة عدم القرينة المتصلة وإصالة عدم القرينة شنو؟ منفصلة. عدم القرينة المتصلة نحتاج لإحرازه لإثبات أصل الظهور التصديقي، وعدم القرينة المنفصلة نحتاج لإحرازه لإثبات الجزء الثاني من موضوع الحجية بناء على هذا الاحتمال. الاحتمال الأول يقول أن موضوع الحجية مركب من شيئين: الظهور التصديقي وعدم القرينة المنفصلة. فإذا لم يمكننا إحراز الظهور التصديقي لا يكون هذا الظهور حجة. إذا تعذر إجراء إصالة عدم القرينة المتصلة تعذر علينا ذلك، فإذن لا يمكن إحراز حجية هذا الظهور، لا يكون هذا الظهور حجة. أو أحرزنا الظهور التصديقي لكن لم نحرز عدم القرينة المنفصلة، أيضا لا ينعقد هذا الظهور ولا يكون حجة. ليش؟ لأن المفروض في هذا الاحتمال أن موضوع الحجية مركب من هذين الجزئين، فلا بد من إحرازهما حتى تثبت الحجية، وما لم نحرز ذلك لا يمكن إثبات الحجية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في موضوع الحجية هو أن يكون موضوع الحجية عبارة عن الظهور التصوري وعدم العلم بالقرينة على الخلاف. هذا أسهل بعد، مو عدم الظهور التصوري وعدم القرينة على الخلاف وعدم العلم، اشتباه، عدم العلم بالقرينة على الخلاف. هذا يمكن إحرازهم بسهولة بلا حاجة إلى استخدام أصل والاستعانة بأصل، مو من نحتاجه. ظهور التصوري نحرزه بالوجدان، مو لأن ظهور التصوري ينشأ من الواضع، إذا كان عالم بالواضع يحرز ظهور التصوري للكلام. عدم العلم بالقرينة على الخلاف هم يمكن إحرازه بالوجدان. الإنسان هو نفسه يعلم لو ما يعلم، واحدة من الثنين، واحدة إذا كان يعلم القرينة على الخلاف ما ينعقد، ما يكون ظهور حجة. لكن إذا كان لا يعلم بالقرينة على الخلاف، لا يعلم، وإن كان يشك، وإن كان يشك بالقرينة المنفصلة أو المتصلة، لكنه بالنتيجة لا يعلم بالقرينة على الخلاف، فيحرز كلا جزئي الموضوع للحجية من دون ماذا؟ من دون الاستعانة بأي أصل من الأصلين. بينما على الاحتمال الأول كنا نحتاج إلى إجراء أصلين حتى يثبت الظهور وتثبت له الحجية. أصالة عدم القرينة المتصلة لإحراز الظهور التصديقي، وإصالة عدم القرينة المنفصلة لإحراز الجزء الثاني من الموضوع وهو عدم القرينة المنفصلة. بينما على الثاني ما نحتاج إلى هذا، هذا الاحتمال الثاني. الوقت أكبر عدل ولا تهى. وصلى الله على محمد وآله.